بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة وصلت إلى البرنامج من الأخ عيسى حسن غازي من جدة أو عازب. أخونا يقول: أبعث لفضيلتكم برسالتي هذه، والتي أرجو التكرم بعرض ما فيها من أسئلة واستفسارات لأحد أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء أعزهم الله. إنني شاب أبلغ من العمر 26 عاما، قدر الله علي بحصول غمامة من غمامات الدهر التي تعترض كل شاب وكل مسلم متزوج ولي 3 من الأبناء يعيشون تحت كنف رعايتي بعد الله، ووالدتي طاعنة في السن، أو وقد حجبتني الأقدار الإلهية عن رؤيتهم ما يقارب من 6 أشهر. أنذرت لله أنه عند عودتي لمنزلي وأطفالي الذين أصبحوا فترة غيابي تحت براءة المتصدقين أو تحت برارة المتصدقين، أن أصوم لله تعالى 6 أيام حمدا وشكرا لله، وأذبح 2 من الذبائح لله تعالى، وأزور مكة والمدينة أنا ووالدي وأقوم بحمل والدتي على أكتافي، أطوف بها وأسعى. وعندما انجلت تلك الغمامة ولسوء حالتي المادية وحالة أسرتي، قمت بذبح ذبيحة واحدة ولم أستطع إحضار الأخرى، كذلك لم أستطع الذهاب بأسرتي ووالدتي لمكة والمدينة وفاء بنذري، وذلك لسوء حالتي المادية. حتى الصيام لم أستطع القيام به، وخوفا من وقوعي في الذنب والوزر بعثت برسالة هذه، عسى ولعلي أجد أبسط الطرق التي تجعلني أتقرب إلى الله وأوفي بها ما أنذرت، علما أنني شاب محافظ على أداء الفرائض والنوافل حتى الليل والضحى. أبتهل إلى العلي القدير أن يوفقكم للإجابة، رعاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك، ونسأله جل وعلا أن يصلح حالكم جميعا وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه. أما النذر فالواجب عليك هو الوفاء به حسب الطاقة، وقد مدح الله المؤمنين المفيد بالنذر في قوله جل وعلا: يوهل بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. خرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. فعليك أن تؤدي الذبيحة الثانية عند قدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، متى استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحة الثانية فافعل، واذبحها وصدق بها على الفقراء، إلا أن تكون نويت أن تأكلها مع أهلك فأنت على نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إن كنت نذرت الذبح ولم تقصد أن تأكلها مع أهلك فإنك تعطيها الفقراء. وعليك أن تصوم متى تيسر لك ذلك 6 أيام، لأنها طاعة لله، فعليك أن تصومها متى استطعت ولو متفرقة، إلا إن كنت نويت أن تصومها متتابعة فأنت على نيتك، الأعمال بالنيات، إن كنت نويتها متتابعة صومها متتابعة وفاء بنذرك ونيتك، أما إن كنت لم تنوي التتابع فإنك تصومها ولا متفرقة ولا حرج في ذلك. وعليك أيضا أن تحج بوالديك، كان بوالدك إلى مكة وإلى المدينة كما نذرت، إن كنت أردت العمرة فالعمرة، وإن كنت أردت حجا فحجا على حسب نيتك في ذهابك إلى مكة. كنت أردت بهم عمرة، العمرة تكفي، فإن كنت أردت حجا فعليك أن تحج بهم متى استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وعليك أن تذهب بهم إلى مدينة أيضا، لأن شد الرحال المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة قربه. وإذا زرت المدينة سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم على صاحبيه، هذا هو الأفضل لك، فإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لمن كان في المدينة مشروعة. إنما الذي ينهى شد الرحم من أجل الزيارة فقط، أما شد الرحم للمسجد والزيارة داخلة في ذلك فلا بأس. فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. أما النساء فلا يزرن القبور، ولكن أنت وأبوك ومن معكم من الرجال. أما النساء فلا يزرن القبور، ولكن يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلين عليه في محلهم في المسجد وفي البيوت وفي الطريق، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. ويشرع لكم أيها الرجال أيضا، أنت ومن معكم من الرجال، زيارة البقيع وزيارة الشهداء، كل هذا مشروع للرجال، زيارة القبور. ويستحب لك أيضا ومن معك من النساء والرجال زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، لأنه مسجد فاضل، تستحب زيارة من كان في المدينة. أما حملك لأمك أو لأبويك أن تحج بهما وتحملهما فلا، ليس عليك ذلك، ولكن تطوف أمك بنفسها ويطوف أبوك بنفسه ويسعى كل منهما بنفسه أو في عربانة إن كان يشق عليه ذلك، فالحمد لله أمر واسع. أما حملهما فليس عليك حملهما، بل تكفر عن يمينك، عن ندك هذا تكفرت يمين عن حملهما، عليك كفارة يمين عن حملهما، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز، أو تكسو كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة كقميص أو إزار ورداء يكفي. وليس عليك حملهما، بل يطوفان بأنفسهما ويسعيان بأنفسهما، وإذا عجزا يطاف بهما ويسعى بهما، والحمد لله. ونسأل الله يعينك على الوفاء ويتقبل منا ومنك، ونوصيك بعدم النذر، نوصيك في المستقبل ألا تنذر، لأن الرسول عليه السلام قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. فنوصيك في المستقبل ألا تنذر أبدا، ولو حصل لك نعم تشكر الله وتطيع الله وتحمده، ولكن لا حاجة إلى النذر. وقلت في كلامك: ولكن حجبت الأقدار. الأفضل أن تقول في مثل هذا: ولكن قدر الله كذا وكذا. أيوة. الأقدار ليس التصرف، تصرف لله وحده. فتقول في مثل هذا: قدر الله علي كذا، قدر الله كذا، أني لا أستطيع كذا، أني أتأخر على أولادي كذا. تعبر بنسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى: قدر الله علي كذا، أو أراد الله كذا، هذا هو المشروع. رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يكثر الشكوى من حالته الاقتصادية كما يقول.
الحمد لله، عليك يا أخي أن تصبر وأن تأخذ بالأسباب، والحمد لله ربما يكون هذا خيرا لك. جاء في بعض الآثار الإلهية يقول الرب عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. فعليك أن تأخذ بالأسباب، والله جل وعلا مسبب الأسباب. فعليك أن تسعى في طلب الرزق بأي عمل عمل مباح تفعله، من تجارة وبيع وشراء، أو العمل عند من يتيسر عنده العمل المباح، أو الوظيفة إذا تيسرت المباحة. الحمد لله، تسعى للأسباب وتستعين بالله وتطلب الرزق من عنده جل وعلا. ولا مانع أن تأخذ الزكاة من أهل الزكاة إذا عجزت ولم يتيسر لك ما يقوم بحالك، لا بأس أن تأخذ الزكاة، ولا مانع من صرف الزكاة فيك عند عجزك عن ما يقوم بحاله. اللهم استعان.
بارك الله
فيكم. التوفيق سبحانه.
بارك الله فيكم. إذا ما نذر من النذر الذبائح والحالة هذه تسقط عليه حالته الاقتصادية سمحت الشيخ؟
لا، تبقى دين معلق.
تبقى دين
معلق كسعر الديون.
أيوة. وإذا لم يستطع فلا محذور.
لا شيء عليه.
بارك الله فيكم.
إذا مات ولم يستطع، إن يسر الله تركه شيء أو فعله الورثة، وإن كان ما وراء التركة سقطت.
بارك الله فيكم.
نعم. اللهم استعان.
الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة يقول: إني غانم إبراهيم محمد شريف من العراق الموصل، كيف نوفق بين الحديثين التاليين؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه: المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وفقوا بين الحديثين لأن في ذلك عندي إشكال، وفقكم الله.
ليس بينهما بحمد الله تعارض،
الحمد لله،
بل المعنى واضح. الحديث الأول في من قضى للناس على جهل، ما عنده علم، يقضي للناس على غير علم، فهذا متوعد بالنار. وهكذا الذي يعلم الحق ولكن يجور من أجل الهوى لمحبته لشخص أو لرشوة أو لأشباه ذلك فيجور في الحكم، هذا اللي في النار. لأن الأول ما عنده علم، ما عنده آلة يقضي بها، جاهل، فليس له القضاء. والثاني تعمد الجور والظلم فهو في النار. أما الأول فهو اللي يعرف الحق وقضى به فهذا في الجنة. أما حديث الاجتهاد وحديث عمرو بن العاص وما جاء في معناه وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا في العالم الذي يعلم، يعرف الأحكام الشرعية، ليس بجاهل، ولكن قد تخفى عليه بعض الأمور وتشتبه عليه بعض الأمور، فيجتهد ويتحرى الحق وينظر في الأدلة من القرآن والسنة ويتحرى الحكم الشرعي فلا يقدر أنه يصيبه، فهذا له أجر الاجتهاد ويفوت أجر الصواب، لأنه عالم صالح للقضاء، ولكن في بعض المسائل قد يغلط بعد الاجتهاد والتحري والنية الصالحة، فهذا يعطى أجر الاجتهاد ويفوت أجر الصواب. الثاني اجتهد طلب الحق واعتنى بالأدلة وليس له قصد سيء، بل مجتهد طالب للحق، فوفق له واهتدى له وحكم بالحق، فهذا له أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. فليس بين الحديثين تعارض،
الحمد لله.
الأول في الجاهل ما عنده علم، والثاني اللي في الذي عنده علم وهو صالح للقضاء، ولكن قد تشتبه على بعض الأمور في بعض المسائل فيجتهد ويتحرى وينظر في الأدلة ثم يحكم بما ظهر له أنه الصواب، ولكن قد يظهر له أنه الصواب ولا يوفقه الصواب، ما يكون هو الصواب. نعم.
بارك الله فيكم. كثيرون سماحة الشيخ هم الذين يسألون عن إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، ومن بينهم صاحب هذه الرسالة يقول: ما حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ هل هي واجبة أم مندوبة؟ لأنه عندنا الإمام يقوم بإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ويقول: خوفا من قبول صلاة الجمعة، وذلك لعدم توفر جميع أركان الجمعة. أفيدونا أفادكم الله.
إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أمر محدث لم يكن في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد تابعين لهم بإحسان، والجمعة تكفي عن الظهر وهي فرض الوقت، فلا يجوز أن يجمع بينهما. الله فرض علينا خمس صلوات في يوم الجمعة وفي غير الجمعة. في يوم الجمعة خمس: الفجر والجمعة والمغرب والعشاء، هذه خمس: الفجر والجمعة والعصر والمغرب والعشاء، خمس فروض. فإذا صلى ظهرا بعد الجمعة فقد زاد سادسا، فلا وجه لذلك، فهي بدعة. ونرجو ممن يتعاطى هذا من العلم أن يعيدوا النظر وأن يتبصروا في الأدلة، ومتى أعادوا النظر وفقهم الله البصيرة في هذا. أرجو من إخواني أهل العلم الذين يفعلونها أن يعيدوا النظر. الرسول عليه السلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. متفق على صحة من هذه عائشة رضي الله عنها. فالواجب على أهل العلم الذين يعيدونها أن يتقوا الله وأن يتركوا هذه الإعادة، فإنها بدعة لا وجه لها. ومتى صلت الجمعات زاد عن الظهر، وإذا كان عندهم شك في الجمعات ولهم النظر في الموضوع ليس إلى غيره فلينظر، فالجمعة التي لا حاجة إليها تلغى والجمعة التي لا حاجة تبقى. أما مجرد الظنون والشكوك والأوهام فلا وجه لها. الأصل أن هذه الجمعة إنما أقيمت للحاجة إليها، إما للتباعد وإما لكون الجمعة الموجودة وإما لكون المسجد الموجود يضيق بالناس ولا يسعهم أو لأسباب أخرى صلاح الشرع. فالأصل أن هذه الجمعات مجزئة، هذا هو الأصل. فلا يجوز ظن السوء وحمل الناس على أنهم صلوا جمعة غير صحيحة، هذا سوء ظن لا وجه له، بل يجب حمل الناس على أحسن المحامل، وأن هذه الجمعة إنما أقيمت الحاجة إليها فلا حاجة إلى صلاة الظهر بعدها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، يقول خطبة الجمعة كما روى مسلم في الصحيح: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فليس للعالم ولا لغير العالم أن يحدث في دين الله ما ليس منه، ولكن الخطر على العالم أكثر لأنه يقتدى به، والواجب أن ينظر ويتأمل حتى يحكم بما فعل على بصيرة. ولا شك أن هذه بدعة لا وجه لها، فالواجب تركها على العالم وغير العالم. نعم،
جزاكم الله خيرا. من أين تسرب هذا الشك سماحة الشيخ؟
لأن هناك خلاف بين العلماء في إقامة الجمعة الثانية والثالثة والرابعة. بعض أهل العلم يقول لا بد في المدينة من جمعة واحدة ولا حاجة إلى جمعات، وهذا قول خاطئ. لأن المدن تختلف، ليس كل مدينة مثلها جمعة واحدة، بعض المدن بين أطرافها مسافات طويلة والمسجد لا يسع من حوله من الناس، ولا يسع من بعد عنه، ولا يستطيعون المجيء إليه. فلهذا قرر العلماء رحمة الله عليهم الإقامة جمعات في بلد واحدة، اتسعت البلد وتباعدت أطرافها وكثر سكانها، يكون في كل حي منها جمعة يكفي أهله. هذا هو الواجب، وهذا الذي تقرر عند أهل العلم. فإذا وجدت الأسباب كالتباعد أو ضيق المسجد، أو صارت البلد فيها قبيلتان أو قبائل بينهم تشاحن ما يستطيعون أن يجتمعوا في مسجد واحد، يخشى أن يقع بينهم فتنة، جعل لكل قبيلة مسجد يخصهم تفعل الفتن. هذا كله من الأسباب.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، إذا لوحظ على خطبة الجمعة أنها لم تؤدي وظيفتها التي كانت معروفة منذ قبل، وإنما تحولت الخطب إلى أشياء وأشياء لا تمت إلى حاجة الناس الحقيقية بصلة،
ينصح قائمون عليها خطبة ويوجهوا من أهل العلم ومن المسؤولين عن الجمعة حتى يخطبوا خطبا تفيد المجتمع فيما يتعلق بوعظهم، تذكيرهم، تنبيههم على ما قد يقع من الأمور المنكرة في المجتمع الذي هم فيه، هكذا ينبهون.
لكن إذا كانوا محمولين على نوعية معينة من الخطب،
لا بد أن يعالج الموضوع حتى مع من حملهم، لا بد يعالج الموضوع، لأنها في الغالب لا تخلو من وعظ حتى ولو حمل، لا تخلو من وعظ يحصل به إن شاء الله الإجزاء. لكن المطلوب أن يتحروا حاجة المجتمع وما يقع فيه من شرور، حتى ينبه المجتمع على ما قد يقع فيه من أخطاء ليستقيم وينتبه فيؤدي ما أوجب الله ويدع ما حرم الله. فإذا كان الخطباء قد عين لهم أشياء فينبغي أن يدرسوها مع المسؤولين وأن يقترحوا ما يرونه أصلح وأنفع، والغالب أن ما يعين لهم يجزي لأن لا يخلو من وعظ وتذكير، إما بالجنة أو بالنار أو بيوم القيامة أو بما يرضي الله من الأعمال الصالحات كالمحافظة على الصلوات وكأداء الزكاة وكصوم رمضان وما أشبه ذلك مما يحصل به التذكير. لكن المطلوب من الخطباء فوق ذلك، يجمعوا بين هذا وبين غيره ما يحتاجه المجتمع.
بارك الله فيكم. هنا سؤال يسأله أخونا ويقول: ما هو السن الشرعي الذي يجوز للمرأة أن تتزوج فيه؟ هل هو محدد أم لا؟
ليس للسن الذي تزوجه في المرأة حد، بالنسبة إلى أبيها أبوها له أن يزوجها وإن كانت صغيرة، كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة وهي بنت سنين أو سبع سنين، إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى أن الخاطب كفء لها وأنه يغتنم فلا ينبغي أن يؤجل بل يغتنم فلا بأس، وأبوه ينظر في مصالح أولاده. أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغها سنا تكون أهلا للاستئذان، لأنهم مأمرون بأن يستأذنوها. أما الأب فله يزوجها بغير إذنها إذا كان دون التسع سنين، اقتداء بما فعله الصديق وأغره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، اللهم صل عليه. قالوا هذا يدل على أن البنت ولو كانت صغيرة يزوجها أبوها خاصة بغير إذنها، ولو كانت غير أهل للإذن كبنت خامس وأربع، إذا رأى المصلحة في ذلك لا لأجل المال بل لأجل المصلحة، مصلحة البنت، كما زوج الصديق عائشة لأجل مصلحة عائشة. فمن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام يحصل النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا بادر إلى تزويجها عليه الصلاة والسلام. فإذا خطب منه الرجل الصالح من أهل الخير من أهل العلم والفضل والاستقامة وخشى أن يفوت هذا الرجل الصالح فعقد له عليها فلا بأس، لكن ليس له أن يقربها بالجماع حتى تكون أهلا لذلك. ليس للزوج أن يتصل بها حتى تكون أهلا للجماع، يحرم عليهما يضرها. أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا عند بلوغها التسع، إذا بلغها تسعا زوجوها بإذنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تكهن حتى تستأمر ولا تكهن حتى تستأذن. قال كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وهكذا الأب إذا بلغ تسعا يستأذنها أيضا، أما ما دون التسع فلا يلزم الأب استئذانها لأنها ليست من أهل الإذن. أما إذا بلغ تسعا فأكثر فإن أباها يستأذنها ولا يجبرها أيضا، هذا الصواب، ليس له جبر البنت البالغة تسعا فأكثر، وإنما يزوج من دونها بغير ذلك للمصلحة، المصلحة الشرعية للبنت كما تقدم. أما بقية الأولياء كأخيها وعمها وابن عمها ونحو ذلك فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغ التسع وإلا في الإذن أيضا، لا بد من أمرين، بلوغ التسع حتى تكون أهلا كما قالت عائشة رضي الله عنها تبلغت الرجال تسعا في امرأة، ولأن التسع مقاربة فلا مانع من التزويج بالإذن، تستأذن وإذنها سكوتها، إذا سكتت كفى، هذا في حق البكر. فالسن حينئذ فيها تفصيل، ففي حق الأب ليس لها حد محدود إذا رأى المصلحة، ولكن ليس له يزوج إلا بإذن بعد بلوغ التسع، والأولياء إنما يزوجوا بعد بلوغ التسع حتى يستعجلوا حتى يتمكنوا من الاستئذان، إن من دونها ليس محل إذن، فلهذا حدد لهم هذا ليستأذنوا لتكون محلا للإذن حتى لا تجبر.
بارك الله فيكم. أخونا يقول ما هو نصاب الزكاة بالنسبة للعملة العراقية الدينار، وهل تجب الزكاة على الشخص الذي تدفع له الزكاة في نفس الوقت؟
أعيد.
يقول ما هو نصاب الزكاة بالنسبة للعملة العراقية الدينار، وهل تجب الزكاة على الشخص الذي تدفع له الزكاة في نفس الوقت؟
أما النصاب فقد وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، فالذهب نصابه 20 مثقالا، ومقدار ذلك بالغرام 92 غرام، وبالجنيه السعودي والفرنجي 11 جنيه و3 أسباع جنيه، يعني 11.5 إذا كانت الكسر يسير لا يلا 11 جنيه و3 أسباع هي 11.5 لأنه أوضح للحاسب. هذا هو النصاب بالنسبة إلى الذهب. وبالفضة نصابها 140 مثقالا، 140 مثقالا من الفضة، فما يقوم مقام ذلك من الدولار الأمريكي أو الدينار العراقي أو غير ذلك، ما يقوم مقام هذا يساوي هذا هو النصاب، ما يساوي مثلا 140 مثقال من الفضة أو يساوي 11 جنيه من الذهب، 11.5 من الذهب، هذا يسمى نصابا، ويجب به ربع العشر في المئة 2.5، في 200 5، في 1025 ربع العشر. وإذا أحب يزكي ما عنده ولا ينظر إلى النصاب فالأمر في هذا واسع، لأن النصاب قليل، يعني أقل النصاب هو شيء قليل، فإذا كان عند الإنسان أموال زكاها، لأن النصاب قليل جدا، مقدار 20 مثقال من الذهب أو 140 مثقال من الفضة مقدار 56 ريال من السعودي، 56 ريال من الفضة من العملة السعودية، هناك شيء قليل
ربما تصل إلى 5 دنانير عراقية.
لا يحتاج الإنسان إلى تكلف من جهة النصاب. يزكي ما عنده والحمد لله، لأنه في الغالب قد بلغ النصاب، ويا أهل البيئات والألوف قد بلغ النصاب.
نعم.
إنما قد يشتبه على أهل الدنانير قليلة، يعني عندهم شيء قليل، هؤلاء ينظرون في قيمتها بالنسبة إلى جنيه الفرنجي والسعودي معروف، بالنسبة إلى 20 مثقال من الذهب ماذا تساوي؟ فإذا كان ما عنده يساوي 20 مثقال من الذهب وجب فيه الزكاة، أو يساوي 140 مثقال من الفضة وجب فيه الزكاة. ويعرفون هذا بالنظر إلى أهل الذهب والفضة، إذا راجعوهم أهل الذهب والفضة الصيارفة.
نعم.
إذا راجعوهم وسألوا عن قيمة 20 مثقال من الذهب عن قيمة 140 مثقال من الفضة عرفوا ذلك، ولا حاجة إلى التكلف إذا ذكر ما عندك الحمد لله.
نعم. بارك الله فيكم. إذا لو قيل أيضا لأخينا هذا عليه أن يزكي ربع العشر دائما
يكفي ولا يحتاج تكلف، يسأل.
بارك الله فيكم. الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة يقول سعيد يوسف محمود، رسالته
بغيت سؤال هل يعطى الزكاة؟
أيوة عفوا. نعم
نعم، إذا كان عليه زكاة وهو فقير يعطى، لكن مثلا إنسان عنده 1000 دينار قلنا عليه 25 زكاة ربع العشر، ولكن هذا 1000 اللي يتسبب فيه يعمل فيه ما يكفي عند عائلة، ما يكفيه هذا، لو صرف هذا المال ما بقي عنده شيء، فهو يعمل في هذا المال في حاجات في بيع وشراء في سلع، فهو يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، وتبقى هذه الجنيهات اللي عنده أو الدولارات اللي عنده يتسبب فيها حتى يستعين بها على حاجات البيت، فيعطى لأنه فقير، ويزكي ما عنده من هذا المال الذي بلغ النصاب. فعنده 1000 دينار مثلا يزكيه 25 كل سنة، إذا كان في حاجة تبيعها في دكان أو في مبسط بقالها أو شيء يزكي هذا الشيء، ويعطى من الزكاة ما يكمل حاجته، لأنها ربح 1000 دينار أو 1000 دولار أو 1000 جنيه استرديني أو نحوه، ربحها وما يحصل فيها قد لا يقوم بحاله.
نعم.
ولا يكفيه في حاجات البيت، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته، ولا يقال عليك أن تنفق هذا وتبقى معطلا، لا يتجر في هذا ويسبب في هذا المال بيديه حتى يستعين بربحه في حاجات البيت، ويعطى من الزكاة ما يقوم بحاله. وهكذا لو كان عنده قلنا مثلا 100 دينار وزكى منها 2.5، المئة الباقية ما تسوي شيء بالنسبة إلى حاجته.
نعم.
فيبقى ما يسد حاجته من إخوانه من زكاة إخوانه المسلمين ولا بأس، هذا هو الذي جمهور أهل العلم.
بارك الله فيك.
نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن من زكى لا يعطى، وهذا قول ضعيف. الصواب أنه يعطى إذا كان فقيرا، ولو وجبت عليه الزكاة في مال عنده. نعم.
بارك الله فيكم. نؤجل رسالة أخينا سعيد يوسف محمود من بيشة سبت العلاية إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وعافية
إن شاء الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية أخونا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.